يسر إخوانكم بموقع دار الحديث بالشحر أن يقدم لكم التعليق على كتاب أخلاق أهل القرآن للإمام الآجري رحمه الله تعالى. تعليق فضيلة الشيخ عبد الله ابن عمر ابن مرعي بن بريك القائم على دار الحديث بالفيوش ودار الحديث بالشحر. أخلاق أهل القرآن. والآن مع الدرس الثالث.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذه المجالس الطيبة المباركة، مجالس مذاكرة العلم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل هذه المجالس. هذه نعمة عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على هذا الخير وغيره من أبواب الخير، خصوصا في مثل هذا الشهر، شهر رمضان المبارك، شهر القرآن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. والكتاب كما تعرفون هو حول هذا الموضوع. كان مجلسنا السابق، وهذا هو المجلس الثالث، في الكلام على فضائل القرآن التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، أو من فضائل القرآن التي ذكرها رحمه الله. وكان آخر آية وقفنا عليها ما ذكره رحمه الله في سورة الأحقاف آية 29 31 إلى 31. ثم قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: قال محمد بن الحسين، يريد نفسه رحمه الله كما تقدم معنا، الآجري على طريقة الإمام البخاري وغيره من أهل العلم. قال: وقد قال الله عز وجل في سورة قاف والقرآن المجيد: ما دلنا على عظيم ما خلق من السماوات والأرض وما بينهما من عجائب حكمته في خلقه، ثم ذكر الموت وعظيم شأنه، ثم ذكر النار وعظيم شأنه، وذكر الجنة وما عد فيها لأوليائه، فقال عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، إلى آخر الآية، يعني في سورة قاف الآية 35. قال: ثم قال بعد ذلك، وفي نسخة: ثم قال بعد ذلك كله، قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أي الآية في سورة قاف كذلك آية 37. قال: فأخبر جل ذكره أن المستمع بأذنيه ينبغي أن يكون شاهدا بقلبه ما يتلو وما يسمع لينتفع. في نسخة: فأخبر جل ذكره أن المستمع بأذنه أن يكون شاهدا، في نسخة مشاهدا، أن يكون له مشاهدا، يعني اختلاف يسير، وبدل من قوله يسمع يستمع، هكذا جاء في النسخة الأخرى في أحد النسخ. قال: لينتفع بتلاوته للقرآن بالاستماع ممن يتلوه، في نسخة وبالاستماع، وهذا الصواب، واو قبل بالاستماع، وبالاستماع. قال: وبالاستماع ممن يتلوه. ثم إن الله عز وجل حث خلقه على أن يتدبروا القرآن، فقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، الآية بسورة محمد. قال: وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الآية في سورة النساء. فأورد رحمه الله هذه الآيات ليبين أن من فضائل القرآن أنه سبحانه يذكر الحكمة من خلق الخلق وخلق السماوات والأرض وما ينبغي أن يعد المسلم هذه الدنيا للحياة الباقية، هذه الدنيا هي الحياة الفانية لما سيأتي من الحياة الباقية، وهذا قوله. ثم ذكر الموت وعظيم شأنه، ثم ذكر النار وعظيم شأنها، وذكر الجنة وما أعد فيها لأوليائه. والمعنى أن في هذا القرآن من المواعظ، هذا من فضائله، وذكر الحكم وتبيين أهم المسائل، ما هو سبب لاعتبار واتعاظ هذا الإنسان. ولهذا قال بعدها: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالقرآن سبب للاتعاظ والاذكار والذكرى لكل من له قلب، ولكن لابد من إلقاء السمع، يعني أنه يأخذ بأسباب الاتعاظ والذكرى من حسن الاستماع والتدبر وما كان بمعناه مما يعين على حصول الذكرى والاتعاظ والاعتبار والتدبر. ولهذا قال: أفلا يتدبرون القرآن، يعني القرآن فيه خير كثير، هذا من فضائله. فالذي ينبغي أن يرعي المسلم بل الإنسان سمعه ليعتبر ويتعظ بما في هذا القرآن من خير، فيكون سببا لانتفاع هذا الإنسان في الدنيا وكذلك في الآخرة. ولأنه من عند الله وهذا من فضائله، فإنه ليس فيه اختلاف، كتاب محكم لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال رحمه الله تعالى: قال محمد بن الحسين: ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه؟ ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل. في نسخة فراغ، وفي نسخة: ومن تدبر كلامه سبحانه، بدل هذا الفراغ الذي فيها الكلمة غير واضحة عند في النسخة التي بين أيدينا كما أشار المعلق، إلا أنه في نسخة أخرى فيها لفظة سبحانه. قال: وعرف عظيما. قال: ومن تدبر كلامه سبحانه عرف الرب عز وجل، وعرف عظيم سلطانه وقدرته، وعرف عظيم تفضله على المؤمنين، وعرف ما عليه من فرض عبادته، فألزم نفسه الواجب، فحذر مما حذره مولاه الكريم، ورغب فيما رغبه فيه. في نسخة: فيرغب، وهو اختلاف يسير لا يضر. وفي نسخة: بحذف فيه، فيما رغبه ليس في فيه، وهنا بلغ فيما رغبه فيه، فالأمر سهل. قال: ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره كان القرآن له شفاء، فاستغنى بلا مال وعز بلا عشيرة وأنس بما يستوحش منه غيره. بنسخة: مما يستوحش منه غيره، هو اختلاف يسير كذلك. قال: وكان همه عند التلاوة السورة إذا افتتحها متى اتعظ بما عندنا بما أتلوه، ولكن الصواب كما جاء في النسخة الأخرى: متى اتعظ بما أتلو أو بما أتلو، يعني بما يتلوه الناس وهو يستمع. وفي نسخة: همه عند تلاوته للسورة بزيادة لام. قال ولم يكن مراده متى أختم السورة، يعني لا يكون هناك كلامه في نفسه إذا افتتح السورة متى أختم السورة، ولكن يكون همه متى أتعظ بما أتلو أنا، بما أتلو أنا أي القارئ، أو متى أتعظ بما أتلو يعني بما تلي أو تلا القرآن غيري، وكله واسع المعنى، المقصود واضح، أي أن في هذا القرآن من الفضائل ما قد سبق، ومن حصل معه التدبر الصحيح حسن الاستماع وحسن الإنصات فإنه يحصل له الاعتبار فيعرف عظيم فضله سبحانه على المؤمنين وما في هذا القرآن من الخير الكثير، وعرف عظمة الرب وسلطانه وقدرته، وعرف ما عليه من فرض عبادته أي لله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعرف كذلك ما يلزمه مما فرض الله عز وجل عليه في عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوكا، فالتزم بما دعاه الله عز وجل إليه، وهذا قوله فحذر مما حذره مولاه الكريم ورغب فيما رغبه فيه أي مولاه الكريم سبحانه. ومن كان هذا حاله كما قال هذه صفته عند تلاوة القرآن من الاعتبار والاتعاظ والتفكر، كان القرآن له شفاء، يعني شفاه الله بأن حصل له الخير في الدنيا وكذلك إن شاء الله في الآخرة. وهذا قوله فاستغنى بلا مال، يعني صار الغني، لأن الغنى غنى النفس وغنى الطاعة وغنى التقوى، ليس غنى المال، هذا هو الغنى الحقيقي، الغنى بما عند الله سبحانه وتعالى لا بما عند الناس. وإذا جاءه من غنى الدنيا فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى يستعين به على الآخرة. فهذا قوله فاستغنى بلا مال وعز بلا عشيرة، يعني أعزه الله ولو كان وحيدا ما عنده أحد، لأن العزة لله ولرسوله ولصالح المؤمنين بما تمسكوا من دين الله عز وجل والتجوا إلى الله فأعزهم الله، وأنس بما يستوحش منه غيره مما أو بما، يعني معناه أن الله عز وجل يجعل له الأنس بهذا القرآن وبهذا الدين وما في هذا القرآن وما في هذا الدين من الخير ما دام هو يتفكر ويتدبر ويعمل بما ينبغي تجاه ما فهم من تدبر وتفكر، فصار أنسه بهذا القرآن وبالعمل به وبما دعاه إليه. ومن كان هذا حاله لم يأته الملل ولم يصر همه الانتهاء، ولكن همه الاتعاظ والتفكر والاعتبار، وهذا هو قوله وكان همه عند التلاوة أو عند تلاوة السورة متى أتعظ بما أتلو، يعني متى يحصل لي الاتعاظ، فيبحث عن مواضع العظة والاعتبار ويتفكر فيها. ولم يكن مراده الانتهاء من السورة. قال رحمه الله وإنما مراده متى أعقل من الله الخطاب، هذا هو المقصود، هذا هو المقصود، كما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه لا تنثروه نثر الدغل ولا تهدوه هد الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، يعني لا يكون همك يا أيها المسلم أن تنتهي من السورة بقدر ما يكون همك ما هي مواضع العظة والاعتبار فتبحث عنها، قال رحمه الله تعالى: قال: فكل كلام ربنا حسن لمن تلاه ولمن استمع إليه. وفي نسخة: وكل كلام ربنا. قال: ولمن استمع إليه. وإنما هذا والله أعلم صفة قوم إذا سمعوا القرآن تتبعوا من القرآن أحسن ما يتقربون به إلى الله تعالى. في نسخة: إلى الله عز وجل. قال: مما دلهم عليه مولاهم الكريم يطلبون بذلك رضاه ويرجون رحمته، سمعوا الله سبحانه قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فكان حسن استماعهم يبعثهم على التذكر فيما لهم وعليهم، وسمعوا الله عز وجل قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فهاتان الآيتان في سورة الأعراف وفي سورة قاف فيها ما سبق من أن المسلم يأخذ بأسباب الاتعاظ والاعتبار والذكرى، وذلك بحسن الاستماع وحسن كذلك الإنصات. فإذا كان كذلك يحصل له التذكر والذكرى والاتعاظ بحسن التفكر وحسن الإنصات وحسن الاستماع، فهنا يتحقق قوله سبحانه: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. قال: وقد أخبرنا الله عن الجن وحسن استماعهم للقرآن واستجابتهم فيما يذبهم إليه. وفي نسخة: لما يندبهم أو لما ندبهم إليه، وهذا الصواب، واستجابتهم لما ندبهم إليه، يعني دعاهم، الندب الدعاء. قال: ثم رجعوا إلى قومهم فوعظوهم بما سمعوا. عندنا في هذه النسخة فراغ، شيء غير واضح كما أشار بالتعليق بياض، وفي نسخة أخرى بما سمعوا من القرآن، من لفظ من، وأشار هنا لعله من، لكن موجود في النسخة الأخرى. قال: بما سمعوا من القرآن بأحسن ما يكون من الموعظة. قال الله عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الآيتين الأولين في سورة الجن، والمعنى أن الجن حصل لهم بحسن استماعهم ما كان سببا في اتعاظهم واعتبارهم، فمن باب أولى الإنس. قال: وقال عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. الآية، يعني الآيتين في سورة الأحقاف. فإذا أخبرنا الله عز وجل عن الجن أنهم لما حصل لهم حسن الاستماع والإنصات كما في آيتي سورة الأحقاف وبمعناها آيتي سورة الجن، حصل لهم ما هو من حكمة القرآن وما أنزل لأجله، أن حصل لهم الاتعاظ والاعتبار فرجعوا إلى قومهم منذرين. وهكذا الإنسان، هكذا الإنس إذا حسن استماعهم وإنصاتهم وتفكرهم وتدبرهم لما في القرآن انتفعوا بهذا القرآن. قال رحمه الله: قال محمد بن الحسين قال محمد بن الحسين: وقد قال الله عز وجل في سورة قاف والقرآن المجيد: ما دلنا على عظيم خلق السماوات والأرض ما بينهما حصل تقديم وتأخير. طيب هذه الآية هذه الصفحة 35 قد قرأناها من قبل، وكان قبلها الآية 36 سبحان الله. طيب إذن حصل إعادة لهذه الصفحة. طيب إذن قولنا في الصفحة التي قبلها وإنما مراده متى أعقل من الله الخطاب، هذا بعده في صفحة 37 قال رحمه الله متى أزدجر متى أعتبر، أي يقول في نفسه متى يحصل لي الازدجار والاعتبار، هذا هو المقصود من نزول القرآن. طيب قال لأن تلاوته للقرآن عبادة والعبادة لا تكون بغفلة والله الموفق، وفي نسخة والله الموفق لذلك. طيب انتهت هذه المقدمة والتوطئة، وسيبدأ إن شاء الله بذكر بعض الآثار نتركها إن شاء الله في الدرس اللاحق. طيب ننظر الآن ما تيسر من الأسئلة، ونعتذر عن الخطأ في قراءة الصفحات، حصل تقديم وتأخير، فإن شاء الله ينبه على هذا في التسجيل. طيب الأسئلة يقول السائل ما هو الراجح في إخراج الزكاة، هل بنصاب الذهب أو بنصاب الفضة؟ الجواب هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح والله أعلم أنه يخرج بنصاب الذهب. أولا لأن أصل المال وابتداؤه هذه العملة الورقية كان بالذهب فيبقى على الأصل، وخروجنا على هذا الأصل يحتاج إلى دليل. الأمر الثاني أن الأصل في أموال الناس الحرمة، والنظر إلى حرمة أخذ شيء من مال الناس أعظم من النظر إلى حاجة الفقراء والمساكين، بأن نقول الزكاة على نصاب الفضة لأجل أن تجب الزكاة في مال أقل، والحاضر مقدم على المبيح كما هو معلوم في القواعد الأصولية والفقهية. الأمر الثالث أن الفضة في هذا الزمان لم يعد لها قيمة، لم يعد لها قيمة، ربما تجد فضة في الأرض مرمية ما أحد يأخذها، ومن لماذا؟ لأن أجرة العمل بها وتصنيعها أعظم من قيمتها، هي أعظم من قيمة الفضة. فقيمة الفضة الحقيقية ليست موجودة، بخلاف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده وما كان قريبا منه، فثمن الفضة منضبط ومعلوم. فلأجل ذلك جعلوا النصاب بالفضة غير منضبط، لأن الفضة ليس لها قيمة أصلا، ربما في بعض البلاد أبدا لا تشترى ولا أحد يهتم بها ولا يلتفت إليها. ولذلك ولأمور أخرى كان الراجح والله أعلم أن نأخذ بنصاب الذهب لا بنصاب الفضة. ويأتي هنا سؤال، نأخذ بنصاب الذهب بسعر البيع أو بسعر الشراء؟ الجواب بسعر البيع، لأنك أنت ستبيع هذا الذهب، فما سيثمن به هذا الذهب هو الذي ستحسب به نصاب المال، والله أعلم. وهذا سائل آخر يسأل يقول: يقول نحن نجتمع في بعض البلاد لأجل لعدم وجود المسجد، نجتمع في مكان فنصلي الصلوات، ونجتمع في مكان آخر لصلاة التراويح لأنه أيسر على الناس. الجواب نعم، لا بأس في هذا ما دام ليس هناك مسجد يجتمعون عليه، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. وهذا سؤال آخر يقول السائل: رجل أفطر في رمضان بعذر شرعي، ولم يتيسر له القضاء مع وجود الإمكان، ثم مات، هل يصوم عنه أولياؤه؟ الجواب نعم، إذا كان عنده وقت للإمكان القضاء يصوم عنه أولياؤه، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وهذا سؤال آخر شبيه منه يقول: امرأة مرضت واستمر مرضها إلى رمضان ثم ماتت، فهل يصوم عنها أولياؤها؟ الجواب لا، ما دام أن المرض استمر ولم تجد وقتا للقضاء فليس عليها القضاء، لأنه ليس عندها وقت للقضاء، فلا يلزم أولياءها القضاء، والله أعلم. وإنما الحديث: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، مع إدراك وقت القضاء، هذا هو الراجح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. طيب، وهؤلاء، وهذا سؤال تكرر يقول: نريد نصيحة للنساء والأطفال الذين يتأخرون في البقاء في المسجد إلى ساعات متأخرة من الليل في رمضان، فالنصيحة أنه ينبغي على المسلم أن يعتني بوقته وأن يقوم بحقوق التي أوجبها الله عليه مع نفسه ومع أهله ومع ولده، ومن ذلك ألا يكون هكذا فقط يأتي للمسجد مع تضييع الحقوق الأخرى أو مع التشويش الذي يحصل لأهل المسجد. فلذلك ينبغي أن يراعي أهل هؤلاء الأولاد والبنات ومن كان بمعنى هذا من أولياء الأمور ما ينبغي أن يضبط به هؤلاء الأبناء. وكون المسجد متيسر فيه مثلا المكيفات وما كان بمعنى لا يبيح ذلك مثل هذا التضييع، فينبغي أن يراعى ذلك، والله تعالى أعلم. طيب، نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.